أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة 21: يحرم الإفتاء على غير المجتهد مطلقا. تشتمل هذه المسألة على 4 نقاط. النقطة الأولى: يحرم الإفتاء على غير المجتهد مطلقا، بمعنى أن من لم يبلغ رتبة الاجتهاد ولم يكن له قدرة على استنباط الحكم الشرعي لا يجوز له أن يفتي، سواء قصد العمل من وراء إفتائه أم لم يقصد العمل من ذلك. وأما إذا كان الشخص قد بلغ مرتبة الاجتهاد لأنه فاقد لبعض شرائط التقليد، كما لو لم يكن عادلا أو لم يكن طاهر المولد مثلا أو غير ذلك من الشرائط التي تقدمت، فمثل هذا المجتهد يحق له الإفتاء، يجوز له أن يفتي، ولكن لا أن يقصد العمل من فتوى. فإذا قصد من الإفتاء أن يعمل بفتوى فذلك محرم عليه. إذن غير المجتهد لا يجوز له الإفتاء، سواء بقصد العمل أم لم يقصد العمل من فتوى. وأما المجتهد الفاقد لبعض شرائط التقليد التي تقدمت فهذا يحرم عليه الفتوى بقصد العمل بفتوى، يعني بقصد أن يعمل غيره بهذه الفتوى. أما إذا لم يقصد أن يعمل غيره بفتوى فيجوز له أن يفتي. قال: مسألة يحرم الإفتاء على غير المجتهد مطلقا، يعني بقصد العمل أو لا بقصده، سواء قصد أن يعمل بفتوى أو لم يقصد ذلك يحرم عليه الإفتاء. وأما من يفقد غير الاجتهاد من سائر الشروط، يعني مجتهد ولكنه فاقد لبعض الشرائط المتقدمة كالعدالة وطهارة المولد والضبط ونحوها، فهذا يحرم، فيحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها. إذا قصد من وراء الإفتاء أن يعمل بهذه الفتوى فإفتاؤه محرم، أما إذا لم يقصد ذلك فلا يحرم عليه الإفتاء. النقطة الثانية: يحرم القضاء على من ليس أهلا للقضاء. القاضي ذكر له شرائط في كتاب القضاء، منها أن يكون فقيها ويعلم بجملة من أحكام القضاء التي تؤهله للقضاء وفصل الخصومة بين والدعاوى بين الناس. فمن ليس أهلا للقضاء يحرم عليه أن يقضي بين الناس. ومن هنا فمثل هؤلاء القضاة الموجودون اليوم، هؤلاء ليسوا أهلا للقضاء، حيث أنهم لا يعرفون الأحكام الشرعية والأحكام المرتبطة بالقضاء، وبالتالي يحرم عليهم أن يقوموا بدور القاضي. قال: ويحرم القضاء على من ليس أهلا لهم. النقطة الثالثة: لا يجوز الترافع إلى مثل هؤلاء الذين ليسوا أهلا للقضاء، يحرم على الناس أن يترافعوا إليهم وأن يتخاصموا إليهم وأن يرفعوا قضاياهم لحسم النزاع بينهم، فإن هؤلاء ليسوا أهلا للقضاء، اللهم إلا إذا انحصر استنقاذ الحق بهم بحيث أن حقي لا يمكن أن أخذه إلا بالترافع إلى هؤلاء الذين هم ليسوا أهلا للقضاء، ففي مثل هذه الحالة يجوز الترافع إليهم من باب استنقاذ الحق، وإلا في غير هذا المورد لا يجوز الترافع إليهم. فلو أمكنني أن أستنقذ حقي وأن أخذ حقي بغير هذا الطريق من دون أن أترافع إليهم، فلا يجوز لي أن أترافع إلى هؤلاء القضاة الذين ليسوا أهلا للقضاء. قال ولا يجوز هذه النقطة الثالثة، ولا يجوز الترافع إليه علما لهذا الذي هو ليس أهلا للقضاء، ولا الشهادة عنده، لا يجوز أن تشهد عنده على أمر معين، فإذا دعيت إلى الشهادة لا يجوز لك أن تشهد إلا في هذا المورد، الترافع والشهادة تجوز عنده إلا في حالة استنقاذ الحق فقط، إذا انحصر استنقاذ الحق بالترافع أو الشهادة عنده فيجوز في هذا المورد، ولا يجوز إذا لم ينحصر استنقاذ الحق المعلوم بذلك. أما إذا توقف استنقاذ الحق على الترافع إليه أو الشهادة عنده فلا يحرم الترافع إليهم. زين. النقطة الرابعة، ما حكم المال المأخوذ بقضاء هؤلاء الذين ليسوا أهلا للقضاء؟ افترض شخص ترافع عند هؤلاء وقضوا له بحقه، هذه الأموال التي تؤخذ بسبب قضاء هؤلاء الذين هم ليسوا أهلا للقضاء، هذه يحل أخذها أم أنه يحرم أخذها من باب أنه لا يجوز الترافع إليهم؟ سماحة السيد يفصل يقول إذا كانت هذه الأموال التي قضوا بها هي من قبيل المال الذي في الذمة، كما لو قضى لي ب100,000 على ذمة خصمي فلان على ذمة زيد، فهنا لا يجوز لي ولا يحل لي أن أخذ هذه 100 باعتبار أن المال الذي على ذمة زيد وهو 100,000 هذا مال في ذمته وتشخيصه يكون بيد زيد، أنا لما أطلبك 100,000 في ذمتك لا يحق لي أن أجبرك على أن تعطيني هذه 100 أو هذه 100 أو هذه 100، أنا أملك 100 في ذمتك بنحو الكلي، تشخيصها بهذا الفرد أو هذا الفرد هذا يكون باختيارك أنت ولا يحق لي إجبارك على ذلك، فإذا قضى لي القاضي 100,000 مثلا على ذمة زيد فربما يجبر ذلك الخصم زيد على تشخيصها بفرد معين 100 معينة وإجباره يكون محرما، فلعل القاضي سوف يجبر خصمي على تشخيص ذلك المال الذي في الذمة، وقد ورد في بعض الروايات أن أخذ ذلك المال هو سحت، والفقهاء حملوا هذه الروايات على المال الذي هو في الذمة لا على المال الشخصي، إذن إذا كان المال هو في الذمة فلا يجوز أخذه لأن القاضي لعله يجبر الخصم على تشخيص ما في الذمة في مال معين، فيكون هذا المشخص ماذا لا يحل لي أخذه، لأنني أملك 100,000 في ذمة خصمي، وهذه 100 لعله هو لا يريد أن يعطينها، فإذا يعطينيها فإذا أجبره الحاكم والقعفن القاضي الذي ليس أهلا للقضاء على أن يعطيني هذه 100، فتكون هذه 100 ماذا؟ مغصوبة، فلا يحل لي أخذها. واضح؟ وأما إذا قضوا لي بمال شخصي أو مال مشخص، مال شخصي شنو؟ هذا الخصم زيد أخذ مني 100,000، هذه 100,000 مشخصة، وهذه 100,000 هي نفسها قد قضى لي هذا الذي ليس أهلا للقضاء، قال هي هاي حقك، فيحق لي أخذها لأن هي أمالي خاصة. هذا الخصم قد سرق سيارتي، والقاضي الذي ليس أهلا للقضاء قد قضى لي بهذه السيارة نفسها، هذه المشخصة التي هي سيارتي، فهذا مالي الشخصي وملكي بلا إشكال، فيجوز لي أخذه. وهكذا إذا كان مشخصا المال، كما لو شهد عدول بأن 100 التي أخذها هذا الشخص زيد مني هي نفسها هذه التي قضى لي بها هذا القاضي الذي ليس أهلا للقضاء، فهذا مال مشخص، مشخص ماذا؟ بطريق شرعي، وهو البينة، الشهود، العدول. فإذا كان المال مشخصا أو شخصيا، يعني عين المال هي مالك ملكي نفسها التي قضى لي هذا الشخص بها، فحينئذ يحل لي أخذ المال، يجوز لي أن أتملك ذلك المال لأنه مالي. فإذا يفصل سماحة السيد في المال الذي يقضي به هؤلاء الذين ليسوا أهلا للقضاء، فإذا كان المال في الذمة فلا يحل أخذه، لأن تشخيصه ربما يكون بإجبار هؤلاء لذلك الخصم على تشخيصه بمال معين، فأخذي لذلك المال الذي شخصوه يكون أخذا بغير حق، ويكون سحتا ويكون مغصوبا. وأما إذا قضوا لي هؤلاء الذين ليسوا أهلا للقضاء، قضوا لي بمال الشخصي أو مال المشخص، أنا لا أعرف مالي، ولكن البينة الشرعية التي هي طريق شرعي قد شهدوا على أن هذا هو مالك، فحينئذ هذا المال يحل أخذه. النقطة الخامسة، قلنا إذا كان المال شخصيا أو مشخصا يحل أخذه لأنه هو مالي وملكي، فبلا إشكال أنه من أخذه وحقي هذا. ولكن المشكلة أين؟ المشكلة أنني قد ترافعت إلى هؤلاء، فهل حلية أخذ مالي متوقفة على أن يكون استنقاذي لهذا المال متوقف على الترافع لديهم، أو لا يحل لي أخذ المال حتى وإن لم يتوقف استنقاذ المال على الترافع إليهم؟ افترض عندي طريق آخر أتمكن أخذ به المال، فإذا عندي طريق آخر ومع ذلك تركت ذلك الطريق وترافعت لدى هؤلاء الذين ليسوا أهلا للقضاء وقضوا لي بهذا المال الشخصي، قالوا هاي سيارتك يأخذ، فهل يحل لي أخذ هذا المال حتى وإن لم يتوقف استنقاذه على الترافع لديهم، أم أن حلية المال متوقفة على أن يتوقف استنقاذه على الترافع لديهم؟ سماحة السيد يقول المال حلال على كل حال، ما دام هو مال شخصي ومشخص هو حلال، ملكك هذا مالك، ولكن في حالة التوقف في استنقاذ هذا الحق على الترافع لدى هؤلاء أنت المال حلال عليك ولا إثم عليك، لأنه لا طريق لك لاستنقاذ حقك إلا بالترافع لديهم، فلا إثم عليك. وأما إذا لم يتوقف استنقاذ ذلك المال الشخصي على الترافع لديهم فالمال حلال عليك باعتبار هو مالك الشخصي، ولكن حيث أن الطريق غير صحيح لاستنقاذ ذلك الحق، بإمكانك أن تأخذ حقك بطريق آخر، لا أن تترافع عند هؤلاء الذين ليسوا أهلا للقضاء، فتكون آثم من هذه الناحية، من جهة أنك قد ترافعت لدى هؤلاء، ولا يجوز الترافع لديهم كما تقدم في النقطة الثانية إلا في حالة واحدة، هي حالة استنقاذ الحق، والمفترض أنك تتمكن أن تستنقذ مالك الشخصي، مالك الشخصي تستنقذه بغير الترافع لهؤلاء بطريق آخر، فتكون آثم من هذه الناحية من جهة أنك ترافعت لديهم. واضح؟ هاي المسألة تشتمل على 5 نقاط، أنا قلت على 4 نقاط، صير على 5 أفضل، تكون أبسط وأوضح. زين. قال رابعا وكذا المال، هذه النقطة الرابعة، وكذا المال هذه النقطة الرابعة، وكذا المال المأخوذ بحكمه، بحكم هذا الذي هو ليس أهلا للقضاء، حرام. حرام متى يكون حرام؟ يقول عدة تفصيل، حرام إذا كان كلي في الذمة، وحلال إذا كان شنو، شخصي أو مشخص. وكذا المال المأخوذ بحكمه حرام إذا لم يكن شخصيا، شخص شنو؟ قلت هي عين المال نفسها اللي سرقوها مني هؤلاء الخصوم، نفس سيارتي هذا القاضي قضى لي بها، هذا شخصي، مال مشخص بالخارج جزئي. واضح؟ 100,000 هاي اللي كانت بجيبه وسرقوها من عندي هي نفسها قد قضى لي بها هذا الشخص، فهذا يصير شخصي يعني جزئي معين في الخارج، أو مشخصا بطريق شرعي. مشخص شنو؟ قلنا كما لو الشهود اجوا شهدوا وقالوا يا ترى 100,000 اللي قضى لك بها القاضي هي نفسها اللي ذول الخصوم سرقوها من عندك، فشخصوا لي مالي بمن؟ بطريق شرعي وهو شهادة العدول مثلا. واضح؟ هذا مشخص. فإذا كان المال مشخص أو شخصي سماحة السيد يقول هذا لا إشكال فيه، أما إذا لم يكن شخصيا أو مشخصا بأن كان كلي في الذمة فيقول لا يجوز أخذه. ليه السيدنا ما يجوز؟ فأنا بالتالي أطلب هذا الشخص 100,000، يقول صح الطلبة 100,000، لكن الطلبة 100,000 شنو؟ في الذمة. أما هذه 100 أو هذه 100 أنت ما تطلب هذه 100 أو هذه 100، ولعل القاضي يجبره على أن يشخص تلك 100 التي في الذمة بهذه 100 الخارجية، فعندما يعطيك هذه 100 الخارجية هذا شنو؟ ليس حقك، تحقق كلي في الذمة، كون هو يعين إليك، وهذا قد أجبر على التعيين، فهاي 100 التي أخذتها ليست شنو؟ ليست ملكك، فتكون مغصوبة من هذه الناحية. واضح؟
نعم.
وقلنا روايات قد وردت في هذا الباب وحكمت بأن هذا المال الذي يؤخذ بحكم هؤلاء الذين ليسوا أهلا للقضاء هو سحت، وإن كان أنت صاحب حق. والفقهاء حملوها على المال الذي في الذمة باعتبار الانصراف عن المال الشخصي، ولا ما له معنى أن يحكم الشارع بأن مالك الشخصي هو سحت، ما له، هي سيارتي هذا الخارجية، السحوت شلون صار؟ هي ملكي، فلما الشارع يقول سحوت لابد مقصوده شنو؟ مقصوده المال الذي في الذمة، سحوت من هذه الجهة، سحوت يعني حرام، بلي أنا باعتبار ترافعت لديهم فأكون آثم، هذا مطلب آخر. أما أن المال حلال أو حرام هذا مطلب آخر، فالمال يكون ماذا؟ يكون حلالا. وكذا المال المأخوذ بحكمه حرام إذا لم يكن شخصيا أو مشخصا بطريق شرعي، وإلا فهو حلال، يعني وإلا شنو؟ إذا كان شخصيا أو مشخصا فهو حلال، أما إذا كان كلي في الذمة فهو حرام. النقطة الخامسة، هذا المال حلال إذا انحصر استنقاذ الحق بالترافع لديه، أو أنه حلال مطلقا حتى لو أمكنني أخذه بطريق آخر ما منحصر الترافع لديه، عنده طريق أخذ مال، سيد يقول هو حلال مطلقا، لكن الفرق شنو؟ أنه إذا انحصر استنقاذ هذا المال الشخصي بالترافع لديه فيحق لك تترافع ولا إثم عليك، أما إذا لم ينحصر فتكون آثم من هذه الجهة، من جهة أنك ترافعت لدى هؤلاء وأنت لست مضطرا لاستنقاذ حقك. وتقدم في النقطة الثانية أو الثالثة أنه لا يجوز الترافع لديهم إلا في حال استنقاذ انحصار استنقاذ الحق. قال حتى فيما إذا لم ينحصر استنقاذه بالترافع إليه إلى هؤلاء. استنقاذ واستنقاذ من؟ استنقاذ المال الشخصي أو المشخص بالترافع إليه إلى هذا الذي ليس أهلا للفتوى، وإن أثم في طريق الحصول عليه في هذا الفرض. يا فرض في فرض عدم الانحصار هنا تكون آثم، أما في فرض الانحصار ما تكون آثم. فإذا المال الذي حكم به هذا القاضي الشخصي أو المشخص هو حلال مطلقا، لكن الفرق شنو؟ في حال الانحصار لا تكون آثم، وفي حال عدم الانحصار تكون آثم. وإن أثم في طريق الحصول عليه في هذا الفرض، في فرض ماذا؟ عدم الانحصار، فتكون آثما كما تقدم في النقطة الثالثة. مسألة 22.